مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول، وما زال الكلام موصولا حول علو الله عز وجل، وهو علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. وقد بدأ المصنف بذكر الآيات القرآنية التي تدل على علو الله عز وجل وفوقيته، ثم ثنى بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدالة على ذلك، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرف، كأن عينيه كوكبان دريان. وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عمر السماء، يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قال الذهبي: إسناده صالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث بطوله قال الذهبي: إسناده حسن، وفيه أحاديث غير ما ذكرنا. ومن ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضل إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، وذكر الحديث. وللبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت الحديث. ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا تبارك وتعالى، وأنه تعالى فوقهم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا هو العليم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفيه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب اكتب عندك في الحديث المتقدم كملت الحديث فما أدري أفاق قبلي فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وفي رواية وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وفيه عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الذهبي إسناده صالح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وابن أبي حاتم ولفظه أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات. وفيه جملة أحاديث غير ما ذكرنا وقد تقدم منها جملة وافية. تكذيب فرعون لموسى في أن إلهه في السماء. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال تعالى في سورة المؤمن وهي سورة غافر وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني. وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. قصة تكليم الله موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اكتب عندك ولن إذا دخلت على المضارع الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت، ولن إذا دخلت على المضارع الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت. ومنها قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، ومنها قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وقد تحتف بها قرينة تخرجها من هذا الأصل، وقد تحتف بها قرينة تخرجها من هذا الأصل إلى أمر آخر وهو النفي على التأبيد. وقد تحتف بها قرينة تخرجها من هذا الأصل إلى أمر آخر وهو النفي على التأبيد، ومنها قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومنها قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لأن لن تراني استدل بها المبتدعة على عدم ثبوت الرؤية، ووجه استدلالهم قالوا لن تدخل على المضارع بتفيد النفي على التأبيد، الكلام ده خطأ في لغة العرب، الأصل أنها تفيد النفي على التوقيت، يبقى لن تراني أي في الدنيا. وشواهد هذا في القرآن كثيرة، فلن أبرح الأرض ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم إلى غير ذلك. ولكن ممكن تحف بها قرينة تجعلها تخرج عن هذا الأصل إلى أمر آخر وهو النفي على التأبيد، مثل قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يبقى لن يخلقوا هنا النفي على التأبيد. هو من باب الإخبار أنه متبع لأدلتهم، أما الصواب اتباع النص. يقول قال الترمذي في جامعه في تفسير سورة الأعراف حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن أخبرنا سليمان ابن حرب أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه فساخ الجبل وخر موسى صعقة. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلم، ورواه أيضا من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن حماد نحوه، ومن طريق معاذ أيضا رواه الإمام أحمد حدثنا حماد بن سلم حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد؟ طيب نكمل ونعلق. ورواه أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية من طريق هدبة ابن خالد حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل. قال حميد لثابت يقول هكذا، فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس وأنا أكتمه. ورواه الحاكم في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه الخلال من طريق هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة فذكره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق الهيثم بن جميل قال حدثنا حماد بن سلمة، ومن طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد، ومن طريق حداد يعني بن منهال عن حماد بن سلمة، ومن طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. على هذه الآية قيل قبل سياق الحديث بهذه الطرق أفليس الله محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل مكان موضع ومع كل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض. لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعمارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. انتهى. هذا الكلام وهذا الأحاديث الذي ذكره المصنف الشارح وذكر عدة روايات له، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم وضع إبهامه على طرف الخنصر وقال: تجلى ربه مثل هذه. فهنا أنكر بعض الرواة على من فعل هذا، ووجه الإنكار ظن أن في هذا تشبيه للمولى عز وجل، وهذا ليس بصحيح، ولكن فيه إشارة إلى أن التجلي وقع على الحقيقة وليس كما يقول بعض أهل البدعة. وهذا مثله مثل حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه، فوضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين. قال أهل العلم: إشارة إلى ثبوت السمع على الحقيقة وثبوت البصر على الحقيقة، فليس في هذا تمثيل، ولا يقدح هذا إذا فعله الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصوص. أي نعم، من باب تقريب المعنى، وأن التجلي حصل حقيقة، كون بقى تجلى رب سبحانه بنور وجهه أو بالحجاب هذا أمر لم يرد فيه دليل. معايا؟ وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمن أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله، وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباته وأحوالهم ولا يخفى عليه منهم خافي. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعامهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلوم إلى من يعلم سره ونجواء متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل، كما يقول الجهمية: قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. يعني مقصد الشارح من ذكر هذا الكلام أنه لا يوجد أحد قط من مؤمن الإنس والجن ومن كان على الفطرة المستقيمة إلا هو يقر بأن الله عال على خلقه مستو على عرشه وعليه، فمن قال غير ذلك عياذا بالله خرج عن الملة أو أتته الشياطين فغيرت فطرتهم. وكما ذكرنا وننبئ أن علو الله عز وجل صفة ذاتية سبحانه وتعالى له القهر والشأن، وعلو الذات فوق عرشه هذه صفة فعلية، استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا بعد أن خلق العرش. وكما نقول دائما أن المنتسبون إلى الأشعرية زورا وبهتانا يقرون بعلو الشأن وبعلو القهر وينكرون علو الذات، وهذا عياذا بالله من الضلال ومن المخالفة لشريعة الله عز وجل جملة وتفصيلا. تفضل يا شيخ. لا، نقف على النص الوارد فقط. ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمد. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى ختم الآية. وللبخاري في تاريخه عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ولابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهم على بعيره فقالوا لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال عمر رضي الله عنه ألا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. قال الذهبي إسناده كالشمس. هذا من باب التوبيخ ومن باب التنزل مع المخاطب. وروى الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه، فقال كعب إلا من حاسب نفسه، فكبر عمر ثم خر ساجدا. وحاصل هذه الرواية وهي رواية الزهري عن سالم أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، كعب بن الأحبار، كعب الأحبار قرأ هذا من التوراة وقال لأمير المؤمنين يا أمير إني أرى في التوراة أن الله يقول ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فعلاه عمر وقال إلا من حاسب نفسه، يعني هذا ليس على العمومي بل يستثنى منه من حاسب نفسه، فقال عمر إلا من حاسب نفسه أجدها بجواره، أي مكتوبة في التوراة بجواره. ولكن عمر رضي الله عنه لما سمع الكلام من كعب أنكر عليه قبل أن يقرأ كعب بقية الكلام. طيب حاضر. قال لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. البرذون دابة فوق الحمار ودون البغل، فأركبوها عمر، يعني فأركبوا عمر على البرذون، فلما ركبه عمر تبختر به البرذون، فقال عمر أنزلوني أنزلوني، والله ما أركبتموني إلا شيطانا. ثم قال الأمر هاهنا. هذا الحديث يا أخوانا في ركوب البرذون وفي ذهاب عمر إلى بلاد الشام قصة طويلة يوضحها حديث طارق بن شهاب، وفيه أن عمر رضي الله عنه وبينما هو في طريق الشام، قصة معلومة ومعروفة، قابلته مخاضة ماء فنزل من على ناقته وخاض المخاضة برجليه بعد أن نزع خفيه، فلما خاض المخاضة ونعله بين يعني تحت إبطه وزمام الناقة في يده تلقاه أبو عبيدة بن الجراح فقال أوه يا أمير المؤمنين ما يسرني أن أهل الشام يرونك على هذه الحالة. فقال له عمر يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فإذا طلبنا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. يبقى هو لما قال الأمر هاهنا وأشار بيده إلى السماء، يعني من أراد العزة والسيادة والرفعة فليست بركوب البرذون وليست بالعلو في الأرض بل بيد الله عز وجل. يقول وعن عبد الرحمن بن غنم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونهم، إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا على رغبة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك، رواه أبو نعيم. وعن أبي يزيد المدني قال لقيت عمر لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال الذهبي هذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر رضي الله عنه. وفي لفظ عمر أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز؟ فقال ويلك، أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنظر الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. يعني من باب الفائدة أوقفت هذه المرأة على فرض صحتها، ولكن كما قلنا في سندها انقطاع، فقالت له يا أمير المؤمنين قف أكلمك، فوقف وهو يعرف. قالت عهدتك صغيرا يقال لك يا عمير، ثم صرت شابا يافعا يقال لك عمر، ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله ربك، فإن من خشي الموت خاف الفوت. فالناس بيقول له حبست الناس يا أمير المؤمنين؟ فقال إنها خولة بنت ثعلبة بن مالك أو بنت مالك بن ثعلبة، سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات. محل الشاهد اللي هي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وسمع هنا بمعنى استجاب. وهذا الحديث رواه عثمان بن سعيد الدارمي، وقال ابن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر عنه فذكره. ومن شعر عبد الله بن رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قال ابن عبد البر في الاستيعاب روينا من وجوه صحاح. وروى الدارمي عن ابن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. اكتب عندك وضابط المسير هنا أبهم، وضابط المسير أبهم فيبقى على إبهامه. بمعنى لا ندري 500 عام مسير بأي شيء، لا ندري 500 عام مسير بأي شيء، يعني يسيرها الإنسان بأي شيء، هل قدميه، هل على دابة، على ناقة، على فرس، على طائرة، إلى غير ذلك، لا ندري، أبهمت، تترك كما هي. بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني أضلاعه متساوية. طيب مسيرة الشهر بأي شيء أبهمت، تترك كما هي. يبقى على إبهامه، فلا ندري أمسير ب500 عام بأي شيء. وروى الأعمش عن خيثمة عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. أخرجه اللالكائي بإسناد قوي. وعنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعة في كثيف من كفور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كمصارعتهم إلى الجمعة. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى بإسناد جيد. طبعا هذه يعني من البشارات ومن الأخبار التي يجب الإيمان بها، ونقف عند أصل المعنى ولا نتكلم في الكيف، فنكله إلى الله عز وجل. وعن علي بن أبي طالب قال البحر المسجور يجري تحت العرش، وتقدم حديث أبو هريرة وفيه وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. طبعا كما تعلمون إن هذا الأثر مشهور عن الإمام مالك وفيه الزيادة والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع وأمر به فأخرج. قال الذهبي هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنان ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه. وعن عبد الله بن عمرو قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبون. وذكر الحديث قال الذهبي إسناده صالح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته يعني عثمان، ولكن إني إن كنت أحب قتله لقتلته يعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. رواه الدارمي. وعن أسماء بنت عميس أن جعفرا جاءها إذ هم بالحبشة يبكي فقالت قال رأيت فتى مطرفا من الحبشة شابا جسما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. رواه ابن ماجه وغيره. وعن أبي أمامة الباهلي قال لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه قال رب أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي. هذا محل الشاهد. لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبقى من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمي وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقهم، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. رواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة. وللدارمي عنه رضي الله عنه أنه استأذن على عائشة وهي تموت فقال، طبعا كلمة استأذن على عائشة نسمعها كثيرا من التابعين ومن بعض الصحابة، والفهم السديد وغيره خطأ. معنى استأذن أي أذنت له أن يكلمها من وراء حجاب. أما أن تأذن له ويكشف الستر والحجاب ويدخل ويواجهها هذا لم يقل به أحد قط إلا إذا كان من ذوي المحارم على التأبيد. يقول كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين. محل الشاهد من فوق سبع سماوات. فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. وذكر الطبراني في شرح السنة عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر، قال يكذبون بالكتاب، لئن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، أي فرغ من تقديره وفرغ من كتابته، ولكن أخفاه الله عز وجل عن الخلق. ولإسحاق بن راهوية عن عكرمة في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ابن عباس لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم. وليحيى بن سعيد الأموي عن عدي بن عميرة قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته. وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا كفاية. خدوا بالكم هنا الشيخ حافظ عليه رحمة الله يريد أن يقرر هذه المسألة تقريرا ليس بعده تقرير، فجاء بالأدلة من القرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم يأتي بعد ذلك بأئمة الإسلام حتى لا يدع لأحد عذرا في أن يخالف هذا القول. ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة عن كعب الأحبار قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرش فوق جميع خلقي، وأنا على عرش أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي: رواته ثقات. وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه، وذكر الأثر. ورواه أبو الشيخ في كتابه العظم. قال الذهبي: إسناده نظيف، وأبو صالح لينه وما هو بمتهم بل سيء الإتقان. وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة وقال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. قال الذهبي: إسناده صحيح. ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا رب، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها. وعن عبيد بن عمير قال: ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لهم، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في رده على الجهمية. وعن شريح بن عبد الله أنه كان يقول: ارتفع إليك ثغاء التسبيح وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا الجبروت، بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير. إسناده صحيح. وعن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: أهبط الله تعالى آدم، قال: يا آدم، إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي، وذكر الأثر. قال الذهبي: هو ثابت عن أبي قلابة. وعن عمرو بن ميمون قال: لما تعدل موسى إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبطه، فسأل الله تعالى أن يخبره باسمه، فقال: لا، ولكني أحدثك بشيء من فعلي، كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. قال الذهبي: إسناده قوي. اكتب عندك ضابط الحسد: تمني زوال الخير عن الغير. وقال شيخ الإسلام: هو أن يتمنى المرء ألا يصل الخير إلى الغير. وقال شيخ الإسلام: هو أن يتمنى المرء ألا يصل الخير إلى الغير. طبعا هو من أمراض القلوب الذي ينبغي أن يلاحظها الإنسان في قلبه. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض الفلاة. وعنه رحمه الله في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه أو يقعده على العرش. قال الذهبي: لهذا القول طرق 5، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل المروزي مصنفا. وعن نوف البكالي أن موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال: من أنت الذي يكلمني؟ قال: أنا ربك الأعلى. قال الذهبي: إسناده صحيح. وعنه قال: إني أجد في التوراة: لو أن السماوات والأرض كن طبقا من حديد، فقال رجل: لا إله إلا الله، لخرقتهن حتى تنتهي إلى الله عز وجل. رواه حماد بن سلمة. وعن أبي يحيى عيسى بن أبي رافع رحمه الله تعالى أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فيقول: لم أعبدك حق عبادتك. وعن قتادة رحمه الله تعالى قال: قالت بنو إسرائيل: يا رب، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. قال الذهبي: وهذا ثابت عن قتادة. وعن عكرمة رحمه الله تعالى قال: بينما رجل في الجنة اشتهى الزرع فيقول للملائكة: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه: كل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع. قال الذهبي: إسناده ليس بذاك. وصح في السنة للكاء عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. وفي الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن درار أنه كان يقول: خذوا فيقرأ ثم يقول: اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه. وعن مجاهد في قوله تعالى: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب. فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: رب أرني أنظر إليك. هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. وعن سفيان قال: كنت عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وعن حسان بن عطية قال: حملة العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة، ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة، وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال الذهبي: هذا إسناده كالشمس وضوحا وكالإسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى اللي هو أيوب السختياني. وقرأ ابن محيص رفيق ابن كثير بمكة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وعن الضحاك في قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، المجادلة، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. وفي لفظ: هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا، أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد. وعن سليمان التيمي رحمه الله قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وعن حبيب بن أبي حبيب قال: شهدت خالد بن عبد الله القصري وخطبهم بواسط فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ولا ننسى أن خالد بن عبد الله القصري كان أميرا وأفتاه أهل العلم بأن الجعد بن درهم كفر بقولته هذه وارتد عن دين الله واستتابه فلم يتب فقتله. قال الذهبي: والمعتزلة تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك، وزعم أن الرب منزه عن ذلك. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وعلماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به. نعم نعم وما المراد بالذبح؟ ما الذي فهمته من قوله ثم نزل فذبحه؟ ضحى به. الله يجزاكم بالخير، ضربه بالسيف فأطار عنقه من خلف. معايا أخي الفضل؟ ولا يفهم غير ذلك. أي نعم، لا يفهم غير ذلك، لأن قطع العنق من الأمام مثلى، ونهى النبي عن ذلك، وهؤلاء القوم أعلى قدر من أن يخالفوا النص. ولكن ذبحه عبر بالمآل، أي فصلت عنقه عن رأسه من الخلف. نعم. طيب، طبقة أخرى عن نوح الجامع، عن نوح الجامع قال: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 نفس، فقيل لها: إنها هنا رجل قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيف، فأتيه فأتته فقال: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم قال هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه، رواه البيهقي. طيب طبعا كما ذكرت لكم مرارا في وقتنا الحاضر، عندما تقرر مثل هذه العقائد، وده يعني الضرورة ألجأتنا إلى ذلك، الصواب في تقرير العقائد كتاب وسنة، هذا هو الصواب. طيب الضرورة ألجأتك إلى أن تأتي بأقوال أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وسر ذلك أن هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا النصوص وخالفوا المنقول والمعقول في المعتقد دائما يتشدقون باتباعهم للأئمة، خاصة أصحاب المذاهب في الفقه العملي. فإذا قررت لهم أقوال هؤلاء الأئمة في المعتقد وأنها من خرمت عن الكتاب والسنة قيد أنملة، تقيم عليهم الحجة وتظهر تناقضهم وأنهم ليسوا إلا متبع الأهواء ما اتبعوا النصوص. يقول: فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم؟ قال: هو كما تكتب إلى الرجل أني معك وأنت غائب عنه، رواه البيهقي. ثم قال: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء. قلت: وإنما أراد بقوله هو كما تكتب إلى الرجل إلى آخره نفي الحلول، وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهادة والسر والعلني. وعن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سماواته. هذا هو رأي الإمام أبو حنيفة، ومن أقوى الأقوال في هذه المسألة. فقلت: إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال: لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، رواه شيخ الإسلام الأنصاري في الفاروق. وروى المقدسي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر. وعن ابن جريج رحمه الله قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كنا والتابعون متوافرون. الأوزاعي مات سنة 157. نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. والاستعلبي عنه في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال: هو على عرشه كما وصف نفسه. وسئل رحمه الله عن أحاديث الصفات فقال: أمرها كما جاءت. وعن مقاتل ابن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة. وللبيهقي عنه قال: بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. من الأشياء العجيبة يا أخوانا، ولله الحكمة البالغة، إن الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات تكلم وقسم الصفات، فقال: منها الصفات الخبرية ومنها الصفات الفعلية. فجاء في الصفات الخبرية وتكلم فيها بكلام أهل السنة، وجاء في الصفات الفعلية وتكلم فيها بكلام أهل البدعة. انتبه لذلك إذا أردت أن تقرأ في الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم. يقول: وعن سفيان الثوري في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال في جميع أحاديث الصفات: أمروها كما جاءت. وعن الإمام مالك رحمه الله قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء اللي هو العرق، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف. وفي رواية الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. قال سلام بن مطيع ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه، قول الله تعالى إن الله سميع بصير، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ثم استوى على العرش، والسماوات مطويات بيميني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكلم الله موسى تكليما، يا موسى إني أنا الله، فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب. وصح عن ابن المجاشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتبعته الجهمية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق، وإنما قال كيف لما لم يكن مرة ثم كان، أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وساق فصلا طويلا في هذا المعنى وذكر جملة من نصوص الصفات رحمه الله. وقال حماد بن زيد إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية، رواه ابن أبي حاتم الرازي. قال محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء على عليه العرش، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوقه، الباطل لأحاطته بخلقه فليس شيء دونه، الدائم الذي لا يبيد، وكان أول ما خلق النور والظلمة، ثم السماوات السبع من دخان، ثم دحى الأرض، ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين، ففرغ من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبقة أخرى، طبعا أنت لما تقرأ هذا الكلام كله بأدلته يأخذك العجب بأي شيء يتكلم هؤلاء القوم، يعني ما مستندهم وما حدتهم إلا الجهم بن صفوان ومن على شاكلته من أهل البدعة. طبقة أخرى روى ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الحميد قال كلام الجهمي أوله عسل وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا. ولعلكم تذكرون ونحن نتدارس سويا كتاب إثبات الحد لله أن هذا الأثر ثبت عن ابن المبارك قال كيف يعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد، لا تنسوا هذا. وعنه رضي الله عنه أن رجل قاله يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، رواه عبد الله بن أحمد. وقال نوح الجامع سأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو، فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الآمة أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل في السماء، رواه عبد الله بن أحمد أيضا. وعن عباد بن العوام كلمت بشرى المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى ألا يناكح ولا يوارث، يعني كفر. وثبت عن أبي يوسف رحمه الله قال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب. وقد ضرب علي الأحول وطوف به في شأن الكلام وضرب آخر مكان معه. طبعا ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ليس الكيمياء التي يتعامل بها الناس اليوم، ولكن كانت هذه الكيمياء نوع من التمويه والتخييل ويدخل فيه شيء من السحر يخدعون به الناس، أما الكيمياء الآن فهي حقائق مبنية على علم تجريبي. وقال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغربي، انتبه، اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغربي على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. وكتب بشر المريسي قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكتب إليه استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقيل ليزيد بن هارون من الجهمي؟ قال من زعم أن قولهم الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، رواه عبد الله بن الإمام أحمد. يبقى لما يقال عمن يقولون استوى بمعنى استولى جهمية ليس ببعيد ولا مستغرب. وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر الجهمية فقالهم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم ليس على العرش. وقال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. وقال مرة نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا. وقال عبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتاب، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقه. كلمة يستتاب أي يحبسوا 3 أيام، توبوا مما قلتم وارجعوا إلى الله، فإن أبوا يقتلوا حدا اللي هو حد الرد. أخونا يقول إيه أشكل على عقل وهو قول حد الردة، فيلزم منه أن من قتل ردة أن هذه كفارة له أي قتلة. من قال هذا؟ أبدا، ده حد والإجماع منعقد على أن من جملة الحدود حد الردة، ولا يلزم من قوله قتل مرتدا أن الحد كفر له، هو كافر حتى نطهر الأرض منهم، فلا يشكلن عليك شيء. يعفى عنه كيف؟ طبعا ما هو كده اقترف ذنبا ولي الأمر اقتص منه. طيب يأسم يعني. نعم. يقول وقال وهب بن جرير إياكم ورأي جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء وما هو إلا وحي إبليس، ما هو إلا الكفر. وقال الأصمعي لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة. وقال الخليل بن أحمد في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع. وقال الفراء صعد. وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه ضرب رأس قرابة له كان يرى رأي جهم وكان يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا حتى تقول الرحمن والعرش استوى بائن من خلقه. طبقة الشافعي وأحمد، يبقى تكلم عن طبقة الأحناف الإمام أبو حنيفة ثم سن بطبقة الإمام مالك هكذا بالترتيب ثم الشافعي وأحمد. روى الحافظ المقدسي عن محمد بن إدريس رحمه الله القول في السنة التي أنا عليه ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهم، إقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. لذلك من الأشياء العجيبة مرة مبتدع ضال صعد على المنبر وأنا أسمع فقال أعرفكم بنفسي، أي والله أنا فلان ابن فلان أشعري المعتقد شافعي المذهب. فنزل بقول له أوليس هذا بتناقض؟ قال لي ما وجه التناقض؟ قلت أن تأخذ بقول إمام في المعتقد وتتركه وتأخذ بقوله في الفقه. قال نختار ما نشاء، نختار ما نشاء. أدي كلام الشافعي. أين الذين يتشدقون بالشافعي أنه كان الفقه قفلا على الناس ففتحه الله بالشافعي؟ أم تأخذ بأقواله في الفقه وتترك أقواله في المعتقد؟ هذا عياذا بالله عين اتباع الهوى. وقال عبد الله بن مسلمة القعنبي: من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري رحمهم الله: نظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال عبد الله بن زبير الحميدي: نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي. وقال هشام بن عبيد الله الرازي: وحبس رجل في التجهم فجيء به إليه ليمتحنه، فقال: تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه فإنه لم يتب بعد. وقال محمد بن مصعب العابد: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات، ليس كما تقول أعضاء الله الزنادقة. وقال أبو عمران الطرطوسي: قلت لسنيد بن داود: هو عز وجل على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعم. وقال نعيم بن حماد في قوله: وهو معكم، قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ألا ترى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ وقال رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقال بشر الحافي: والإيمان بأن الله تعالى على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل ما كان، وأنه يقول ويخلق، فقوله كل ليس بمخلوق. ومن دعائه: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغلا، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في أحاديث الرؤيا والكرسي موضع القدمين: وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا، قال: هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قومه وكيف يضحك قلنا لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحدا يفسره. وقال أحمد بن نصر: سئل عن علم الله فقال: علم الله معنا وهو على العرش. وقال مكي بن إبراهيم: دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت: يا أم إبراهيم، هذا زوجك الذي يحدث على العرش من نجره؟ قالت: نجره الذي نجر أسنانك. قال: وكانت بادية الأسنان. وقال قتيبة بن سعيد: قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى. وقال أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي: آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إله. وقال يحيى بن معين: إذا قال لك الجهمي: وكيف ينزل؟ فقل: يصعد. وكيف يصعد؟ قلت: الكيف في الحالين منفية عن الله عز وجل لا مجال للعقل فيه. وعن ابن المديني أنه سئل ما قول أهل الجماعة، قال: يؤمنون بالرؤية وبالكلام، وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه. فسئل عن قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ فقال: اقرأ ما قبلها، ألم ترى أن الله يعلم. طب وآخرها، آخر الآية: إن بكل اكتب جنبها كده واقرأ آخرها. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ وقال: نعم، هو على عرش ولا يخلو شيء من علمه. وقيل له: ما معنى وهو معكم؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. طبعا سبق وأن ذكرنا هذه اللفظة أن الصواب أنه له حد، ومعنى له حد ليس الحد أنها صفة من صفات المولى عز وجل. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لإسحاق بن رهوية: قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ قال: حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقي. ثم ذكر عن ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائن من خلقي. ثم قال: أعلى شيء في ذلك وأبين قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. رواه الخلال في السنة. وقال إسحاق بن راهوية: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويضع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه عرشه؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ وفيه رواية تانية إن قيل ابن طاهر قال لإسحاق بن راهوية: أحاديث الصفات. قال: أيها الأمير، إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، فيه أنه على العرش استوى وأنه يجيء لفصل القضاء، وفيه أحل الأجنبية وحرم الأخت والأم، فإن أمنت بهذا يلزمك أن تؤمن بهذا، وإن تركت هذا يلزمك أن تترك هذا. فسكت ابن طاهر، يعني حرم عليك الأخت وأباح لك الأجنبي. الذي فعل هذا هو الذي أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى. ولو خلل عنه أنه قال قال تعالى الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السبع. وقال رجل لابن الأعرابي رحمه الله يا أبا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل ليس كذاك، إنما معناه استولى. قال أسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول الرجل استولى على شيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستلاء بعد المغلبة. قال النابغة إلا لمثلك وما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي. وقال ذو النون المصري رحمه الله أشرق لنور وجه السماوات وأنار لوجه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.